بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع، مبحث المعاطات. القسم الثاني، البحث في ضمان منافع المقبوض بالعقد الفاسد.
الله الصمد لم الحديث الخراج بالزمان، وأن المنافع في العين المقبوزة بالبيع الفاسد لا يرجع إلى أساس صحيح ليدلنا على عدم الزمان، فلذا لا بد من ملاحظة أن هناك دليلا على الزمان أو أن الزمان لا دليل عليه، ويمكن أن يستدل على زمان هذه المنافع بعدة من الوجوه، منها حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأن الأخذ متحقق هم في العين هم في المنافع، فيصدق أن يقال إن هذه العين قد وزع هذا الرجل يده عليها، فيزمن العين ويزمن المنافع أيضاً، إلا أنه يوقش هذا الاستدلال بعدة من الجهات. الجهة الأولى أن هذا الحديث رواية نبوية ضعيفة وغير قابلة أن يستدل بها على حكم شرعي، فالرواة هذا الحديث من المشهورين بالنسب والعداوة، وعدم كونهم من أهل الروايات كسمرة ابن جندب مثلا أو غيره مما لا يمكن الاعتماد على روايته، فالحديث ساقط عن الاعتبار ولا يمكن أن نستدل به على شيء، وهذا عجبنا عنه في أول الاستدلال بهذا الحديث، وقلنا إن هذه الرواية وإن كانت نبوية ولم ينقل من طرقنا في شيء، إلا أن هذه الرواية مورد لعمل الأصحاب قاطبة، حتى من لا يعمل بالأخبار الآهات كابن إدريس وابن زهرة وأمثالهما، مع أنهم لا يرون الخبر الواحد حجة، قد عملا بهذا الحديث في عدة من الموارد. نعم، من أصحابنا قدس الله أسرارهم السيد المرتضى قدس سره لم يعمل بالحديث مبنيا على مسلكه من عدم حجية الخبر الواحد، لا لأجل التعني بالسند، بل لو كان سنده أيضاً سنداً عالياً قابلاً للاعتبار كان يرده، لأنه خبر الواحد والخبر الواحد ليس بحجة عنده، وهذا لا يوجب طعناً في الرواية، فلأجل هذا لا بد من الاعتماد على هذا الحديث، وإن كان رواته أشخاصاً ضعيفين ولا يعتمد عليهم في النقل، فالمناقشة من حيث السند غير صحيحة كما تقدم. بقي هنا مناقشتان في دلالة هذا الحديث، فقالوا تارة بأن في الرواية أخذ عنوان الأخذ على اليد ما أخذت. ما أخذت ظاهره الأعيان الخارجية كأين الكتاب كأين الباب كأين الدار. هذا قابل للأخذ، الإنسان يأخذ الكتاب يأخذ المال، وأما المنافع فهي غير قابلة للأخذ، لأن المنافع ليس لها وجود استقراري في الخارج، بل أمور توجد وتنسرم. سكن هذه الدار مثلا يوجد إنسان يسكنها، آذ الآن يسكن ينعدم، يجي الآن الثاني يسكنه فينعدم. أمر المنفعة دار بين الوجود والعدم، كيف يأخذها؟ ما دام لم يسكن لم يأخذ، فإذا سكنها هذا انعدم وراء. الذي لم يأخذه السكونة في الآن الثاني في الآن الثالث بعد لم يأخذها، فلا يقل أن يكون الأخذ شاملا للمنافع أيضا، لعدم كون المنفعة مستقرة من حيث الوجود، ففي مثله لا معنى للأخذ. وأخرى يناقش من حيث زيد الرواية حتى تؤدي. قالوا ظاهر هذا الحديث الاختصاص بالأعيان الخارجية كما ذهب إليه سيدنا الأستاذ قدس قدس سره، بدعوى أن التعدية أداء الشيء، أداء الشيء الموجود. المنفعة كيف يمكن أداؤها؟ المنفعة غير قابلة لذلك، إما مستوفات أو غير مستوفات، لا في المستوفات ولا في غير المستوفات الأداء غير ممكن. أداء إعطاء شيء لشخص آخر يحتاج إلى وجود استقراري في الخارج، والمنفعة ليس لها وجود استقراري في الخارج، فلذا يكون هذا الزيد قرينة على أن الحديث مختص بالأعيان الخارجية ولا تشمل المنافع. إلا أن شيئا من هاتين المناقشتين أيضا لا يمكن المساعدة عليه. أما الأخذ، نعم الأمر كذلك، الأخذ ابتداء لا يمكن أن يقع على المنفعة، إلا أنه بتبع أخذ العين المنفعة إذن يكون مأخوذة. إذا قبضنا هذه الدار وتسلمنا من البايع، تسلمنا أين الدار وسكن الدار، سكن الدار منفعة الدار، والنفس أيضا عين الدار نفس المبيع، فيمكننا أن نأخذ المنافع بأخذ الأعيان لأنها تابعة للأعيان، فهذا أمر لا بأس به. بل معنى الأخذ ليس هو الأخذ الخارجي، إنسان يمد يده ويأخذه من الخارج من شخص، ليس بمعنى هذا، بل معنى الأخذ أعم من ذلك، ومن الاستيلاء على الشيء، أخذه واستولى على الشيء، وإن لم يكن هو آخذاً، كما إذا أمر غلمانه أن يأخذوا دار أحد فأخذوها، هذا الرجل قد أخذ الدار، يقول زمن الدار، لأنه صار تحت استيلائه بأخذ غلمانه هذه الدار، وإن كان هو لم يأخذ شيئا مجرد الأمر بالأخذ فقد أخذها غلمان هذا الرجل. فالأخذ بمعنى الاستيلاء، بل في بعض الأمور أصلا لا يعقل أن يكون الأخذ بمعنى الأخذ الخارجي، كما في أخذ المواثيق، أخذ الحدود، عهود، أنا أخذت عهدا منك على ذلك، أنا أخذت هذا المال منك، هم في المال يستعمل الأخذ وهم في العهد والميثاق وأمثال ذلك. معنى أخذ الميثاق يعني آخذه بيدي، الميثاق ليس موجودا خارجيا، آخذه بيدي. ميثاق توصيه من هذا الرجل أن يعمل على رأيي، يكون تابعا لي كل ما أمرته، يتحمل هذا الأمر، العهد إذا كذلك، الولاية كذلك، يأخذ منه العهد. العهد ليس أمرا موجودا خارجيا الإنسان يأخذه. الجامع أن يكون الشيء تحت اختيار الإنسان وتحت يد الإنسان، هذا المراد من العقد. وهذا كما يمكن في الأعيان الخارجية يمكن في المنافع أيضا بالتبع نفس الأعيان الخارجية. نعم في بعض المنافع التي تحقق لها الوجود كخياطة الصوب مثلا، أو نجارية الباب، بنائية الدار من المنافع، لكن وجد في الخارج النجار سوى هذا الباب، أو الخياط خاط هذا الصوب، كيف يمكن أخذ هذا؟ أخذ هذا بأي معنى؟ أيضا هناك الأخذ بمعنى الاستيلاء، أنا أستولي على خياطة هذا الخياط بأخذ الصوب، أستولى هذا الرجل على منفعة الدار، أي بنائية الدار، بأخذ الدار، وهكذا غيره. هنا أيضاً الأخذ بمعنى الاستيلاء، فيتحقق الأخذ في جميع هذه الموارد، كان المأخوذ أيضاً خارجياً أم كان منفعة أو عملاً وجد في الخارج، شخياطة الشعب أمثال ذلك، فلا مناقشة من حيث الأخذ. وأما من حيث الأداء، فذكر سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه أن أداء المنفعة أمر غير معقول، لأن المنفعة إما مستوفات أو غير مستوفات. المستوفات لا يمكن أداؤه، انقضى من عدم من سرب فسكن الدار، اليوم أخرج من هذا الدار، كيف يمكنني أن أؤدي لهذا الرجل سكن الدار الذي تقدم إن عدم ولا وجود له، الذي لم يجي بعد أنا خرجت من الدار ليس مأخوذا، لست أنا ضامنا لهذه المنفعة. فالتعدية في المنافع أمر غير معقول، فلذا يختص الحديث بالأعيان الخارجية. وهذه الدعوة أيضا فاسدة، لا يمكن الاعتماد عليها، لأن تعدية كل شيء بحسبه، ليس معنى التعدية دفع العين الخارجية، التعدية الخروج عن أهدة هذا الشيء. عن عهدة هذا الشيء إذا خرج الإنسان يقال أدى ما في ذمته، أدى ما عليه. هنا التعدية بهذا المعنى، لا تعدية الموجود الخارجي، وإلا يختص الحديث بالآيان التي هي موجودة فعلا. هذا قابل لأن آخذه ومديه لمالكها. وأما إذا أخذت عينا غصبتها وأتلفتها تحت يدي، هنا لا يمكن التعدية، فيقال الرواية مختصة بما إذا كان العين موجودة، أما إذا انعدمت وتلفت الحديث لا يشمل هذا، لم يدعي أحد، بل جميع الفقهاء مشرين بأن الحديث يشمل ما قبل التلف وما بعد التلف. بعد تلف العين إذن يقال على اليد ما أخذت حتى تعدي، أداء العين ما يمكن. فمعنى ذلك أن الأداء له مراتب، فإن كانت العين موجودة فأداؤها برد نفس العين الخارجية، وإن كانت تالفة أداؤها برد عوزها، العوز إما المثل أو القيمة، إذا رد المثل أو القيمة فقد أدى الدين، فأداء الدين لا يراد منه الدفع الخارجي، وإلا اختصت الرواية بخصوص الأعيان الخارجية، ولم يشمل بما بعد التلف، وهذا لم يقل به أحد. فلذا التعدية ايضاً بمعنى إبراء الذمة اما اشتغلت به، اما برد العين الخارجية او برد المثل بالقيمة في المنافع ايضاً كذلك. المنافع لا يمكن بها رد عينها لانها ليست لها وجود استقراري خارجي، فيكون بمعنى رد العوض من مثل أو قيمة، المنفعة إما قيمية فيؤتى قيمتها، والمثلية المثل فيكون هذا موجبا لإبراء الذمة. ومما يؤكد هذه الدعوة أن المراد بالتعدية إبراء الذمة، أن الغاصب إذا أبرأ المالك ذمته عما غصبه، المال عنده موجود، قال أنا أبرأت ذمتك وأبهت هذه العين لك، بعد لا يزمن، لا يشمل حديث على اليد ما أخذت حتى تعدي، حتى تعدي ما أكو، أما إيزان الزمان ما أكو، لا التعدية موجودة ولا زمان، وذلك لأنه أبرأ ذمته، أبرع المالك ذمة الرجل فهذا تعدية العين، فهذا الحديث يرتفع ويسقط بسقوط موضوعه يعني غايته، وهو التعدية، فلا يعتبر في التعدية أن يكون أداء العين الخارجية، بل أداء ما في العين أو الذمة الأعم من ذلك. إن كانت العين موجودة في الخارج فالتعدية بأداء نفس العين، إن كانت تالفة لا يمكن رد العين فرد العوض من المثل أو القيمة يوجب سقوط الذمة لا محالة، وبهذا يرتفع الزمان. فالمتحصل أن الاستدلال في المقام على زمان المنافع التي استوفاها المشتري من العين المقبوزة بالبيع الفاسد، هذا الاستدلال استدلال تام بهذا الحديث، يعني بحديث على اليد، هم من حيث السند وهم من حيث الدلالة. أيضا استدل على الزمان الأخبار التي تقدم نقلها أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه المنفعة من الأموال. لم يقل أحد بأن المنفعة ليست مالا، ومن هنا يقع المنفعة ثمنا في المعاملة شرعه بذلك. تبديل عين بعين بعين بما، تبديل مال بمال يشمل المنفعة جزما، هو من الأموال فيكون الرواية شاملة له. لا يحل هذا المال الذي للمؤمن إلا بطيبة نفس منه، إذا أتلفه يكون له ضامنا. وبما ورد أيضا من أن حرمة مال المؤمن كحرمة دمه، فكما أن دمه محترم ماله أيضا محترم، فإذا قتله أحد ظلما يزمن الدية، فهكذا في المال إذا أتلفه ولم يتمكن من أدائه يزمن القيمة. وهذا هو مرادنا، نقول بما أن المنافع أموال واستوفاها هذا المشتري ولا يتمكن من أدائها بنفسها، فيجب عليه أن يخرج عن عهدتها بدفع العوض من مثل أو قيمة. وفي هذا أيضا مناقشة نبينها إن شاء الله تعالى.